للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله لا إله إلا
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. المشاهد الكريم، كل عام وأنتم جميعا بخير، ومصر دائما بخير، مصر دائما في أمن وأمان وسلامة وإسلام. عود حميد إلى هذا البرنامج الطيب المبارك من شواهد الحق، والذي نلتقي فيه وإياكم مع كل سبت ومع ضيف عزيز وغال، وهو الدكتور محمد العجرودي. فاسمحوا لي أن نرحب به وأن نهنئه بعيدنا السعيد إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وتقبل
الله. كل عام وأنتم طيب يا
دكتور. حضرتك طيب، الله يبارك فيك.
دكتور محمد، عدنا إلى هذا البرنامج والذي نرجو أن يكون رسالة واضحة إلى العالمين وإلى سائر المستمعين حول رسالة الإسلام، وهي رسالة تعتمد كما كنا وتقول سيادتكم دائما تعتمد على العلم. وحديثنا لا يمكن أن يخرج عن إطار العلم، فالعلم في ديننا له من المكان والمكانة التي لا يختلف عليها مسلم، كيف لا؟ والقطرة الأولى من كتاب الله كانت اقرأ، لم تكن حديثا عن عقيدة أو عن شريعة أو عن عبادة، وإنما كانت عن قراءة. ولا شك أن المولى تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: وقل رب زدني علما، على لسان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا شك أن القراءة موضوع في غاية الأهمية، والأمم الآن تتميز وتعرف بها، ولعل من أهم الميزات التي تعرف بها الحضارة المادية أنها حضارة اعتمدت على العلم، واعتمدت على القراءة. القراءة بكل في كل مجالاتها ودوائرها، القراءة في كل ميدان وفي أي مجال. والإسلام كذلك، الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. دكتور محمد، ونحن نعيش هذه الأيام التي تعكس بحق مدى التفاوت البعيد بين الشباب المسلم وبين الشباب الغربي في مسألة القراءة. وكنت منذ أكثر من 25 عاما في الدراسات العليا وأدرس مادة تسمى بالمناهج وطرق التدريس في كلية التربية، وعلمت آنذاك أن الطلاب في المرحلة الثانوية في فرنسا يقرؤون أكثر من 3 كتب في الشهر. وأدركت أن العالم أجمع في حالة من النهم على الكتب والقراءة، سواء كانوا من الصغار أو من الكبار. ولا عجب أن نرى أو نسمع أو نشاهد رجال بلغوا سنا كبيرا أو نساء وهن يقبلن على القراءة في المواصلات العامة والخاصة
حقيقة.
فأين أمة الإسلام من القراءة؟
نعم،
باعتبارها المدخل الصحيح للمعرفة والطريقة الوحيدة لتحصيل العلم المادي.
نعم شيخنا، بارك الله فيك، وهذه غيرة ملموسة على ديننا وعلى أمتنا وعلى شبابنا. الشباب في كل أنحاء العالم فعلا يقرأ ويستخرج مما يقرأ علما وفيرا يعدل به ما هو عليه إلى ما هو أفضل من اختراعات ومن أدوات ومن طرق معيشية، ويقرأ عن ثقافات العالم المختلفة حتى يستطيع أن يطور نفسه حتى تسويقيا.
نعم.
يعني حتى إذا ما أنتج آلة أو كذا يستطيع أن يعرف مدى الحاجة إليها في الدول الأخرى.
نعم.
التي لا يعيش هو فيها. وبالتالي وجدنا أن شباب اليابان وشباب كوريا وشباب الصين وشباب طبعا الغرب كله سواء أوروبا أو أمريكا أصبحوا شبابا منتجين، يعني أصبحت التعديلات مع في الكمبيوتر في أجهزة الكمبيوتر وأجهزة المرئيات والسيارات الحديثة وكلها تأتي بأيد شابة لقرأ وفهم الفيزياء والكيمياء والعلوم المنبثقة منها، كل في فرعه، النواحي الأمنية، النواحي الاقتصادية، النواحي الطبية، كل يقرأ وكل ينتج. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم تلقى أول أمر من ربه سبحانه وتعالى، وهو أمر ليس للنبي فقط صلى الله عليه وسلم ولكن للأمة بأسرها من خلف النبي، كيفما حضرتك تفضلت، اقرأ. وقد كنا نستمع القرآن في شهر رمضان والعهد به قريب في صلاة التراويح والتهجد، وتجد المسجد مليء بالشباب، وأيضا بعد انتهاء الصلاة تجد الشابات والفتيات عدد كبيرة جدا، وكانوا كان تمشي في أي مكان تستمع إلى القرآن في المذياع وفي التلفاز وفي كل مكان، وكنا نعيش القرآن، ومنا من ختم القرآن ومنا من زاد في ختم القرآن مرتين وثلاثا وخمسا وأكثر. وبالتالي حري بنا أن ننفذ أول أمر أمرنا به في القرآن وهو اقرأ، ونجعل العلم سبيلا لنا.
نعم.
لأن أول خمس آيات وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، تحدث الله تبارك وتعالى فيها عن العلم وأدواته من قراءة وكتابة بالقلم ست مرات.
نعم.
بخمس آيات أكثر من عدد الآيات نفسها.
نعم.
فكيف بنا أن نجعل العلم آخر اهتماماتنا؟ أنا بتكلم كشعوب عربية، كيف بنا أن نجعل العلم يعني سبيلا لأخذ الشهادة وخلاص، أتخرج من كلية الطب، الحقوق، التجارة، ولا أعمل بكثير مما تعلمته ولا أطور، ولو الدكتور اداني محاضرة ناقصة ولا حاجة وما فيهاش ورق لا يمكن أدخل المكتبة وأجيب وأصور وأتعب وأخش على النت وأطور هذا العلم. احنا عايزين قبل بداية العام الدراسي، احنا قبل هذه البداية بأيام، نخاطب كل طالب مسلم وكل مدرس مسلم وكل أستاذ جامعي مسلم، يا جماعة احنا عايزين نعلم حتى نفيد بما تعلمنا، وليس مجرد لأخذ الشهادة أو الانتقال من سنة دراسية إلى السنة الدراسية الأخرى. وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم يرغبنا ترغيبات رائعة في هذا المضمار، فيقول لنا إيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الأئمة أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي في سننهما بسند صحيح، وطبعا ابن ماجه والبغوي، يعني الحديث الحقيقة حديث صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، يقول الصادق صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
نعم.
ده بس اللي مجرد النبي صلى الله عليه وسلم بتكلمش عن العلماء.
نعم.
وعن كبار أهل العلم، ولكنه يتحدث عن من سلك طريقا.
نعم.
كل اللي حاطط في دماغه أنه يقعد يشاهد برنامج كهذه البرامج التي تربط الإسلام بالعلم، حاطط في دماغه أنه يذهب إلى مكتبة حتى يستفيد من الكتب التي فيها، حاطط في دماغه أنه يقرأ ويجعل وقتا، الوقت لما تيجي تسأل كل الناس الكبير والصغير فين وقت القراءة والتعلم، يقولك مفيش وقت، أنا برجع من الشغل الساعة كذا وبروح المدرسة الساعة كذا، الكلام ده أصبحنا يعني أسمعه ولا أصدقه بمنتهى الأمانة، لأني أجد وقتا عند كل الناس لمتابعة عدد كبير جدا جدا من البرامج السياسية اللي هي شكلها سياسية وباطنها كلها كلام عبارة عن حوارات فارغة ومشاكل يعني لا تسمن ولا تغني،
لا تحمل مضامين
حقيقية. أهدرنا أوقات عظيمة جدا جدا وتحدثنا بكلام والله يعني لو عادنا نتكلم المفروض نحن بقى نتوجه للعمل وللقراءة يعني، ونتوقف عن الكلام وعن هذه البرامج التي لا تسمن ولا تغني من جوع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا مش إلى حاجة دنيوية، إلى الجنة. وبعدين ينقلنا بقى يدينا نقلة جميلة جدا، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وإن العالم، ده مستوى الأعلى بقى من كده. يعني خد بالك الأولاني من سلك طريق، الثاني طالب العلم مستوى الأعلى من كده، الملائكة تضع هذه الأجنحة وكأنها ترضى بما يصنع ورضى لطالب العلم. بعدين المستوى الثالث العالم بقى، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات، الله أكبر، الملائكة ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. شوف الحوت الكبير اللي بيظهر يعني الناس بتخشى من حجمه، هذا يستغفر للعالم بقدرة الله تبارك وتعالى وفضل العالم. شوف حجم الحوت عامل ازاي ما شاء الله، الله أكبر. يعني هذا يستغفر للعالم، تخيل بقى لما هذه الحيتان في الماء تستغفر للعالم. وفضل العالم على العابد، لأن كثير من الناس يترك بالكلية العلم حتى يزيد في نوافل العبادات. أبدا، النبي بيقول لك لا، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، أي في الظهور. شوف الناس كلها بتشوف القمر ومدار حياتنا كلها على القمر، هنصوم على القمر وهنفطر على القمر وهكذا، وشوف بقى بقية الكواكب لا تظهر أو حتى إن ظهرت ليس لها يعني في تقدير حياتنا شيء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، خلاص ما عادش في أنبياء بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مين الذي يرث هذا الميراث العظيم؟ هم العلماء. طب الواحد يوصل لمرتبة العلماء ازاي؟ بالعلم وبتناول العلم وتحقيق العلم وللتعب في تحقيق العلم. كانوا زمان يضربون أكباد الإبل شهورا لتحقيق حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة دوست زرار على هذا الجهاز الصغير تفتح أمامك آفاق
ملايين
صفحات قدام حضرتك يعني. فنحن الآن بس محتاجين العزيمة الصادقة للعلم. وبعدين يختم لنا الحديث العظيم يقول لنا وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وسيدنا أبو ذر الغفاري ضف لنا حتة صغيرة كده عشان خاطر يعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كيفما يتحدث عن علوم الشرع وعلوم الدين وعلوم الصلاة والزكاة والصيام والحج، كل هذه العلوم الشرعية التي يعني نجلها ونسعد بها ونتعلمها ونفخر بشيوخنا وأساتذتنا ودكاترتنا ممن علمونا، ولكن أيضا أشار إلى العلوم الكونية والدنيوية بشكل رائع. فأبو ذر يقول رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب بجناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علما. يبقى دي العلوم الكونية بقى ولا يعني لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه عن الحيتان ويكلمهم عن الطيور ويتكلم عن ايه دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن علوم الأحياء، بيتحدث عن علوم الكونية التي لابد لنا أن نتمسك بأهدابها إن أردنا أن تعود لنا
الزهر. دكتور محمد، هذا الكلام الذي تنطق به في منتهى الخطورة، وخاصة أن الغالبية العظمى من الشباب حتى المتدين لا يقبل إلا على دراسة الكتب التي تتناول الثقافة الإسلامية الأصيلة، ولا يقبل بقدر متساوي على دراسة المناحي العلمية التي ينبغي على شبابنا أن يقبل عليها، لأن العلماء أجمعوا على أن تعلم العلوم المختلفة التي تحتاج إليها الأمة من فروض الكفايات التي تأسم الأمة في حالة ضياعها. هذه مسألة في منتهى الخطورة.
نعم شيخنا.
نسمع ونقرأ في كتاب الله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. لا شك أن هذه المسؤوليات المتعددة تتناول كل حاسة من حواس المسلم.
نعم.
ولا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله تطرق دعوة وحثا ورغبة وترغيبا في العلم بكل مناحيه وفي كل دوائره وفي سائر مجالاته، سواء كانت فيما يتعلق بالنواحي الشرعية أو بالنواحي الكونية كما أشرت. ولعل من أكبر الأدلة على ذلك حلقة اليوم، والتي تدور كما أشرتم حول حديث الإبل والإعجاز العلمي والتربوي الذي يتضمنه هذا الحديث.
نعم.
دكتور محمد، دعنا نقبل على الموضوع ونفتح ونفتح آفاق لابد منها لكل مسلم، حتى يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من إعجازه في كل ميدان ومجال حدا ينبغي أن نخضع له وأن نسلم به وأن نذعن له.
نعم، شكر الله لك شيخنا. هو النبي صلى الله عليه وسلم مئات من أحاديثه الشريفة، بل آلاف،
نعم،
كلها تتحدث عن أصول العلم، بيّنت لنا كثيرا في أمور العلم، سواء في العلوم الطبية التي يعني أتخصص فيها أكثر طبعا وأتحدث بها أكثر. أم النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا حاجات كثيرة جدا عن كسوف القمر وعن كسوف الشمس،
نعم،
وعن أشياء عظيمة جدا جدا في الكون، نعم، في الفلك وفي الجيولوجيا وفي الأرض وفي البحار وفي كذا وفي كذا، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات رقراقة معجزة. وعشان كده احنا خدنا النهاردة مثال لحديث واحد من هذه الأحاديث، ولكن أسأل الله عز وجل أن تطول بنا الحلقة، أو يعني يكفينا الوقت أن احنا نبين أوجه وليس وجها،
نعم،
واحدا،
نعم،
لإعجاز الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهو الحديث الذي يعني أطلقت عليه مجازا حديث الإبل،
نعم،
وفيه إعجاز طبي وتربوي. وهذا الحديث جاء بروايات كثيرة وفي أعلى درجات الصحة، هو حديث متفق عليه. ففي رواية الإمام مسلم رضي الله عنه رحمه الله من كتاب اللعان، في كتاب اللعان قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني فزارة،
نعم،
فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود.
نعم.
ده الرجل الفزاري هذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي، الرجل كأنه بيشتكي شيئا،
نعم،
للنبي،
نعم،
لأنه دي بالنسبة له مفاجأة، هذا الغلام الأسود كيفما يعني إخواننا بيلون على الصورة. فقال النبي: هل لك من إبلي؟ شوف خدوا فين، خدوا إلى ما يعهد. قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق.
نعم.
قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
نعم.
أنا طبعا عارف أن في بعض الألفاظ اللي ربما هتحتاج توضيح زي أورق ونزعه عرق،
نعم،
والكلام،
نعم،
ده كله. وحنتكلم برضو أحبابنا هم متابعينا في صحيح البخاري، بقى لفظ البخاري في باب اللعان من كتاب الطلاق، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ منين ذا؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وفي رواية أخرى أوردها الإمامان البخاري ومسلم قال الرجل اللي هو الفزاري ده، وحنقول اسمه دلوقتي ونتكلم عنه، قال: وإني أنكرته، أي لسواد الولد، مخالفا للون أبويه، وأراد نفيه عنه. يعني نعم. كانت بدايات مشكلة عظيمة
تمام.
جدا في
نعم.
النسب، ومشكلة عظيمة جدا بينه وبين زوجته وبين القبيلتين،
نعم.
وكانت هتبقى عدد كبير من المشاكل، وأول مظلوم فيها سيكون الولد نفسه.
تمام.
خد بال حضرتك. وطبعا يعني احنا نحب نوضح بعض المعاني حول هذا الحديث قبل أن نبين
طبعا.
الإعجاز فيه. قوله: جاء رجل، يعني هو الأعرابي الذي أجمع الأئمة شراح الحديث أنه هو اسمه ضمضم ابن قتادة،
نعم.
وكان أبيض اللون، يعني هو أبيض اللون وزوجته كذلك فيما يبدو لنا، فلهذا يندهش من سواد لون ابنه هذا. قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. مسلم في هذه الرواية اللي احنا قلنا الزيادة اللفظية اللي كان فيها قال: إني أنكرته، أي استنكرته بقلبي، ويعني لم يرد أنه أنكر هذا يعني جيل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينكر هذا على زوجته. في حديث في رواية أبي داود في سننه قال له ايه؟ ان امرأتي جاءت بولد اسود. هو ينسب الولد يعني مش نعم. لنفسه ولكن نعم. للمرأة يعني نعم. يقول ان امرأتي جاءت بولد اسود.
ده اكيد بيبين موقف شخصي له تجاه هذا الولد.
طبعا هو نعم. هو قلق منه
تمام.
وتملكه القلق وتملكه. ومن رحمة الله تبارك وتعالى به ان بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وجه الاعجاز. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال له فأنا أتاه ذلك الوسواس نعم. يعني لما قال له هل لك من إبل الأول لما
تمام.
قال له هل لك من إبل خد السائل ما كلموش على الوراثة وعلى الكلام اللي احنا جايين له ده خالص. أخذه ده راجل أعرابي إلى ما يعهد
نعم.
وهو الإبل تمام. وقال له هل لك من إبل؟ فقال نعم. فقال ما لونها؟ ده السؤال الثاني واخد بالك. فقال حمر. ده اللون الغالب اللي احنا كلنا عارفينه في الإبل اللون الأصفر المحمر ده والأحمر اللي رايح شوية البني الألوان المعروفة للإبل. فقال هل فيها من أورق؟ اللون الأورق هذا هو اللون الذي ينزع للسواد. السواد غير الصافي
تمام.
إنما السواد اللي مخلطه أحمر أو أصفر هذا. فلما الرجل قال له إن فيها لورقة على الرغم إن هو نفس الرجل لما تسأل السؤال الأول قال له حمر لأنه اتكلم عن اللون الإيه السائد وما جابش سيرة اللون المتنحي هذا اللي هو اللون اللي مش واضح قوي في الإبل أو عددها قليل إلا لما تسأل عنها
نعم.
لما قال له هل فيها من أورق قال إن فيها لورقة. فبص سؤال النبي بقى اللي بعد كده كمان قال له فأنا أتاها ذلك أن أتاها لأحباب المشاهدين يعني منين زي ما احنا نقول كده منين جالها ده يعني منين جال هذا اللوم. فالرجل رد هو النبي صلى الله عليه وسلم بأسئلته المتدرجة هذه رد خلى الرجل هو اللي جاوب قال له عسى بس عسى
نعم.
أن يكون نزعه عرق
نعم.
الرجل هو اللي جاوب والعرق ها هنا الأصل من النسب
تمام.
وأصل النزع الجذب يعني أنه غلب عليه لما يقول نزعه غلب عليه
نعم.
أو جذبه أو أقلعه أو أخرجه من ألوانه قال وهذا أي الغلام الأسود ده النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهذا أي عسى أن يكون نزعه عرق. بص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيطمنه ده اللون الإبل الأورق هو باين قدام حضراتكم اللون اللي هو ليس بأسود صافي ولكنه يميل أو ينزع إلى السواد ومنه الأصل اللون اللي هو اللي فيه الحمرة يظهر من خلف السواد. فبيقول له في الآخر خالص قال له عسى أن يكون هذا اللي هو ابنه أن يكون نزعه عرق أن يكون في عسى في أصولك أو في أصول امرأتك من يقول في لونه سواد فأشبهه واجتذبه اللي هي كلمة نزعه عليه وأظهر لونه عليه. أنا الحقيقة منبهر بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم
لا شك إن
يعني أما عدت قدام الحديث كده شيخ جمال وأنا يعني بدور على أوجه الإعجاز فيه وبتأمل فيه حصل لي حالة انبهار عدت أراه كده مرات ومرات وأنا سعيد بأنني أتبع هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم.
دكتور محمد يعني اسمح لي الحديث فعلا ملفت للنظر من عدة وجوه كما أشرت لأنه بيلفتنا إلى طرق في الحوار ينبغي أن تكون بين العالم والمتعلم.
صحيح.
هذه الطرق والأساليب تعتمد على وسائل إيضاح. النبي استخدم تكنولوجيا التعليم
نعم.
واستخدم وسائل الإيضاح وخاصة أن السؤال يحمل قضية من الممكن أن يترتب على هذه القضية صراعات وأضرار تتعلق بالأعراض وبالدماء.
صحيح.
الأمر يستلزم أن تكون الحجة قوية وحجة بلغت فيها أو بلغ فيها حد القناعة مستوى لا يقبل التردد أو الشك.
صحيح.
لذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم معه درجات الإقناع وكأنه يصعد سلما كلما خطأ أو وصل إلى سلم أخذه إلى الآخر
نعم.
حتى وصل به إلى بر الأمان
نعم.
هل التفتنا جميعا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
في دعوته
نعم.
هل كان النبي بين أصحابه على هذا النحو العجيب والذي ينبغي على الأمة عالما ومتعلما أن تلتفت إلى طريقته وإلى أسلوبه وإلى عظمته في تربية أمته
نعم صلى الله عليه وآله وسلم. احنا افتتحنا هذه الحلقة بالعلم
نعم.
وان احنا قربنا من العام الدراسي وناس بدأت تجهز في المدارس وفي الجامعات وفي كده ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم هنا بقى من يعمل بالتدريس سواء جامعي أو على مستوى المدارس، وبيعلم المفتي لأن الرجل جاي يستفتيه. يعني لو خدت بالك السؤال ما هوش سؤال، بيقول له إن امرأتي ولدت غلاما أسود، ما هوش سؤال، ما فيهوش هل ولا ماذا ولا كيف خالص، بس هو رايح يرميله قضية كالقنبلة.
نعم ساخنة.
فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو اللي حوله للسؤال. ما لفت نظري ان النبي سأله 4 أسئلة ورا بعض. زي ما فضلتك اديت تشبيه رائع دلوقتي وانت بتقول خدوا على درجات سلم حتى وصل به الى بر الامان. 4 أسئلة ورا بعض. السؤال الاولاني قال له هل لك من ابل، وهو ما يعهده السائل. السؤال الثاني قال له ما لونها. خد بال حضرتك النبي لو مش بيتكلم في هذا الأمر عن إعجاز علمي عظيم ما كانش راح بالذات في الإبل للون، وهو ما جاء السائل يشكوه لون. هو مش جاي لا بيشكو سلوك المرأة ولا الولد ولا أي حاجة. السؤال الثاني كان اللون، يبقى الأول ما يعهده وهو الإبل، الثاني الموضوع اللي جاي يتكلم فيه على طول اللي هو ما لونها، والنبي هو اللي بيسأل. وهذا الأسلوب الحواري
ألفت النظر إلى مسألة الخبرة. الخبرة في منتهى الخطورة. المفتي ينبغي أن يكون مدركا لطبيعة البيئة التي يعيش فيها والمفردات والأدوات المستخدمة.
أعتقد بأمر حضراتكم عايشين في ليل نهار وأنتم
بتستفتون، وإلا انعكست الأمور واضطربت. شوف كيف استخدم النبي خبرة الرجل الذاتية واستخدم منها الدليل واستنبط منها الحكم. مسألة في منتهى الروعة.
نعم شيخنا. فشوف السؤال الثاني عن اللون، ما لونها، وهو اللي بيجاوب النبي، هو اللي بيسأل هو جاي ايه يوجه سؤال. ما بقول لحضرتك هو بيعلم هنا المدرس، بيعلم أستاذ الجامعة بكل بقى درجات الأستاذ وأستاذ المساعد، وبيعلم المفتي الذي يتصدى للإفتاء، وبيعلم شيخ المسجد اللي هو كل هذه الفئات وكل من يعمل بالتعليم من أول رياض الأطفال لغاية اللي بيعلم الكبار. والسؤال الثالث ده اللي بعد ما لونها، بعد ما الراجل جاوب على جزئية ما لونها وجاوب بإجابة بكلمة واحدة، يعني الراجل حتى ما شرحش كتير، عشان ساعات كتير المفتي يقول له بين لي وشرح لي واعمل لي وسوي لي، لا ده واخده قال له حمر. فهو النبي عايز تفاصيل اكتر فسأله سؤال مباشر نمرة 3 على التفاصيل الاكتر، قال له هل فيها من اورق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفما بينا للسادة المشاهدين هذا هو الاورق، ربنا يفتح على اخي الجهري ويبارك في اخونا في اخينا المخرج. هذا اللون الاورق بدرجاته زي ما انتم شايفين بقى، في الطرف خالص اسود خالص اهو صافي، وفي ورا خالص اللي هو الحمر، انما الاورق باين قدامنا في شرخ الصوره كده في وسط الشاشه اللي هو اللون الاسود غير الصافي. فلما الراجل جاوبه قال له ان فيها لورقه، لاجابه الرجل السائل اكد هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى السؤال نمره 4 اللي هو يحل القضيه كلها. قال له ان اتاها ذلك، جالها ده منين؟ هذا اللون الغريب جالها منين؟ لان الرجل حينما يقتضي الأمر أن يفسر هذا بالنسبة للإبل ما عندوش هو أي مشكلة، إنما يفسر هذا بالنسبة لابنه فقد دخله شك عظيم. يعني الرجل نفسه قال له لعله نزعه عرق، الرجل هو اللي جاوب مش النبي اللي قال له نزعه عرق، هو اللي جاوب. طب أنت ما طبعتش هذه المعلومات التي أنت يعني تعلم شيئا منها على نفسك ليه؟ لأن ده أمر الحقيقة لما يتعلق بالإبل أو بالحيوانات ما فيش أي مشكلة، تيجي أي لون ويجي أي إبل، إنما لما جه الأمر عنده هو قطع المسافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه. وها هنا أنا أشعر بالفخر الشديد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل هؤلاء المتعلمين، بقول لحضرتك من عمداء الجامعات والغاية أصغر من يعمل بمهنة التدريس، ومن الذي تبوأ مهنة المفتي في أي بلد إسلامي لغاية أصغر شيخ حديث التخرج بدأ يؤم الناس. كل هؤلاء يتعلمون من هذه الدرجات الأربع في السؤال. ألوان الإبل شيخنا الفاضل تنقسم عند العرب إلى مصطلحين رئيسين، واحد فيهم بيسموه المجاهيم والتاني بيسموه المغاتير. المجاهيم دي الحاجات الغامقة، والمغاتير الفواتح. المجاهيم اللي هي ذات اللون الأسود ويندرج تحتها الألوان القريبة من السواد زي الصهب، وهي الأسود برضو بس ما تقدرش تميز قوي الأسود الداكن من الأسود الأصفر، الاثنين قريبين من بعض، لازم لما يجوا قدامك كده تقول ده داكن وده فاتح شوية. والأورق. الأورق بقى هو اللي مميز زي ما احنا شفناه على الصورة على الشاشة 3-4-5 مرات اخواننا الأفاضل عرضوا صورته كتير جدا. الأورق هو الذي سواء فيه سواد ليس بصاف، وده اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه له السؤال فيه. يعني هو مش ما خلاش الراجل يقول له حمر وفيها أورق، قال له هل فيها من أورق؟ ليه؟ لأنهم واضحين هذا اللون واضح جدا جدا انه مخالف للاسود اللي هو متنحي ومش موجود، ربما ما يكونش موجود في ابل هذا الرجل، ومخالف للون السائد اللي هو الحمر اللي هو عندنا احنا بيتراوح من الاصفر للبني، واخد بال حضرتك ازاي؟ انما اللون ده لما بتوجد الاورق بيظهر في وسط هذا القطيع من الابل كيفما نرى اللي هو السواد ليس بصافي. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم ياخذنا الى قضيه هامه جدا 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 في الالوان، وهو يشير ها هنا لبعض قوانين الوراثة بحديث نعم. قليل المبنى نعم. عظيم نعم. الأثر نعم. والمعنى.
دكتور عجرودي، لا شك أن هذه الالتفاتات الخطيرة والقوية تتجاوز مسألة الإعجاز الطبي فقط، وإنما تتناول كما أشرتم أنواعا عديدة من التحديات التي تؤكد وتثبت صدق النبي، صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله. ولا شك أن طريقة الحوار والأخذ والعطاء بينه وبين السائل أفادت وتفيد كل متعلم ومعلم إلى أن تقوم الساعة.
نعم شيخ.
ولكن دعنا ونحن نعيش عصر العلم ونعيش عصر الثورات سواء في جانب المعلوماتية والتي ينبغي أن نهتم بها، وأصبحت المعلوماتية الآن نقطة تحول في تاريخ الوجود الإنساني، وأصبحت هناك دول لم تكن من قبل شيئا مذكورة أصبحت الآن في عداد الدول المتقدمة والتي تمتلك القوة سواء القوة في الجانب العلمي أو القوة في كل ميادين الحياة المطلوبة والمرغوبة. ونحن نتحدث عن هذه الأجواء، دعنا نقترب. هل بلغ تحدي الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه تحدث عن علم من علوم الطب لم تكتشف إلا منذ فترة لم تكن بالبعيدة
في القرن 19؟
نعم. فهل حدثتنا عن هذا الجانب من العلم من خلال هذا الحديث؟
نعم نعم شيخنا، جزاك الله خيرا شيخ جمال. فعلا هو السبق كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإشارة إلى بعض قوانين الوراثة.
تمام.
وقوانين الوراثة من فروع الطب التي لم يبدأ بها الطب. الطب ما بدأش بقوانين الوراثة. يعني ولكنها من الفروع المتخصصة جدا حتى يومنا هذا. فرع يعني الطبيب اللي بيشتغل في الوراثة ده تلاقي عددهم مش كبير قوي بالنسبة لطبيب البطنة أو طبيب الأطفال أو طبيب الجراح. يعني الطبيب بتاع المتخصص في الأمراض الوراثية وفي أمور الوراثة ده طبيب عدد مش كبير جدا. فهذا فرع دقيق جدا من الطب أشار إلى بعض قوانينه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم التي بدأت الاكتشافات إليها في القرن 19 الميلادي، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيد عن 12 قرن، ولكنها نسبت أو نسب الكثير منها إلى أن مكتشف علم الوراثة هو الراهب مندل، لا حضرت الراهب التشيكي جريجوري مندل، ولكني من هنا من قناة الحافظ وأمام الأمة كلها أؤكد أن أول من وضع يده على قوانين الوراثة وأشار إليها هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
والحديث أكبر دليل على ذلك، ليس هذا ادعاء ولا
واضح لا شمس يعني.
نسبا بغير نسب.
نعم نعم. وهكذا خرجت كثير من العلوم من مشكات الإسلام سواء من آية قرآنية أو من حديث نبوي صحيح. في الحديث المعجز هذا الذي نحن بصدده بيان نبوي يسير، الراجل ما كلموش في الوراثة ولا قال الجينات ولا الكروموسومات ولا الكلام بتاعنا،
تحدث له بلغتي
ولكن فصل لنا في العلم أفروعا بهذه الكلمات. الحديث لو كتبته ما خدش 3-4 سطور. وبيان نبوي يسير لإبقى للصفات السائدة والمتنحية المحمولة على ما يقال له الجينات.
نعم.
يعني أو بيسموها المورثات.
طيب بعد إذنك حتى يعني لا نضخم المشاهد الكريم باصطلاحات علمية، نرجو أن نعيد هذه الأقسام مرة أخرى ونحاول أن نلقي الضوء عليها ولو بكلمات قليلة ومؤلمة.
نعم إن شاء الله نشرح يعني كيف ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. نطلع بقى سلمة سلمة يعني دلوقتي في حاجة في بالذات في الألوان وفي الصفات الظاهرة في الإنسان وفي غير الإنسان، ده في حاجة اسمها صفة سائدة وصفة متنحية. والسؤال لحضرتك وللسادة المشاهدين، اللون السائد في أفريقيا، اللون البشرة السائد في أفريقيا لونه إيه؟
الأسمر.
الأسمر الأسود. أم لما يجي بقى طفل أبيض يبقى شكله إيه؟ متنحي. هذا بيسموه صفة متنحية. يعني هي ما كانتش صفة سائد. في أوروبا العكس، يعني لو جه اللون السائد الأبيض واللون المتنحي هو الأسود وهكذا. والألوان بالذات فيها حاجة بيسموها الصفات المتراكمة، لأن إحنا الشعوب اللي هي الشعوب العربية والشعوب الشرق أوسطية عموما هذه الشعوب ألوانها متدرجة، يعني ما فيش السواد وانت طالع ونازل بقى من الأبيض خالص للأسود خالص في صفاته. ولكن اللي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم الصفات المتنحية المحمولة على الجينات أو المورثات. النبي ما فوجئش، ما الراجل ما سألوش وقال له إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فالراجل فقال له ده منين ومش عارف، ما فوجئش خالص، ولكنه أشار إلى هذه الصفات المتنحية التي لم تظهر في جيل سابق أو في عدة أجيال سابقة لكونها قد غلبت أو سبقت بجينات سادت عليه، وتظهر فجأة بقدر الله تبارك وتعالى على أحد أفراد جيل لاحق فتثير الدهشة وتكون بمثابة المفاجأة التي تستحق الاهتمام ويبحث فيها عن التفسير. ما تيجي نشوف حاجة من عصرنا الحالي ومفاجآت نقدمها للسادة المشاهدين يشوفوها معانا على الهواء. هذه أول مفاجأة من المفاجآت، هذه زي ما حضراتكم شايفين هذه أسرة نيجيرية، واللي قدام حضراتكم دوت غلاف جريدة الصن الشهيرة، والعنوان احنا هنقرأ الكلام اللي كاتبينه بالضبط ونترجمه في عجالة. The stand يعني وقعوا في مفاجأة. Black dad of a newborn white baby، يعني الأب لونه أسود ونيوبورن اللي هو البيبي white girl هي بنت، يعني declared yesterday. الكلام ده عاملينه على شكل مفاجأة yesterday. ده سنة 2011 الكلام ده. وبعدين الأب بيقول I'm sure she's my kid just don't know why she is بلوند، بيقول انا متاكد انها طفلتي ولكن لا اعلم لماذا ها هي شقراء. وبعدين طبعا البنت اسمها ناماتشي ايجوبورو، هي البنت سموها ناماتشي وهي من اسره اسمها اسره ايجوبورو. ناماتشي ايجوبورو دي عملت قضيه، الدكاتره جريوا، الصن طبعا صورت وكتبت لك فوق خالص على الغلاف من فوق ادي ناماتشي ايجوبورو. يمكن لو جاب لنا الصوره بقى بتاعه غلاف جريده الصن اللي هي عليها اسم الجريدة نفسها اللي هي الصورة، لا مش دي بقى، نرجع ورا تاني، نرجع صورتين ورا، صورتين ورا نرجع، اللي قبل دي على طول، اللي قبل دي على طول، الصورة اللي زي دي قبلها على طول. طيب يمكن مش لاقيها ولا حاجة، هي مكتوب عليها تحت كلمة تحت غلاف The Sun اللي هو الغلاف الرئيسي أو العنوان الرئيسي، كاتب لك كده Exclusive حصريا Couple Miracle، معجزة بقى قدامنا هنا في 2011. ده لما يحصل يطلع طفل بلون متنحي عن اللون السائد بتاع الأسرة وبتاع المجتمع،
دي من معجزة،
بتبقى بالنسبة لهم معجزة وحاجة غريبة. ولازم الجرايد تجري تجيب مين؟ تجيب المتخصصين في الوراثة عشان يبتدوا يشرحوا. هي البنت جاية شقراء بعينين زرقاوتين لأبوين نيجيريين أسودين، ودي حالة نادرة جدا، والوالدان وصف الدهشة التي عرضتهما وحيرت الحالة العلماء، حتى لما جابوا العلماء المتخصصين اهي الصورة اهي، شوف كلمة Exclusive Couple Miracle تحتها، يعني عايزين يقولوا حصريا هذه معجزة كابل اللي هم الأب والأم اللي قدامنا دول، Black Parents اللي هم أب وأم لونهم أسود وتحتها White Baby. ده عملت خضة الكلام ده لما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي تعامل بمنتهى الهدوء. هم دول حصل ان احنا لغايه عصرنا دوت 2011 الكلام ده تبع 2011 اعلاميه وطبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم خلصها بثلاث سطور، والعربي انصرف من قدامه راشدا عائدا الى بيته من غير اي مشاكل ولا دماء ولا مشاكل نسب ولا اي شيء من هذا. الحاله حيرت العلماء المتخصصين في الجينات الوراثيه، اذ ان الوالدين لا ينحدران من اصول عرقيه مختلطه. ووصف البروفيسور برايان سكايز رئيس قسم، شوف راحوا جابوا مين، رئيس قسم الجينات البشريه، الحاله بانها حاله استثنائيه.
تمام.
وبعدين بدأ يفسر، فبدأ يقول حتى يكون الطفل أبيض تماما لابد أن يكون للوالدين أصولا بيضاء، وتفسير ذلك في الاختلاط العرقي حيث تحمل نساء جينات لبشرة بيضاء وأخرى سوداء، وبالمثل يحمل الرجل جينات متشابهة في حويناته المنوية. والكلام ده نشرته جريدة تايم اللي هي العالمية المعروفة. واستغرب العلماء من الحالة وقالوا أن شعر الطفلة غير عادي. أنا بنقل للسادة المشاهدين الضجة العالمية اللي حصلت والنقاش والسجال العلمي والإعلامي اللي حصل، قالوا أن شعر الطفل غير عادي، حتى العديد من الأطفال الشقر لا يملكون شعرا أشقرا على هذا النحو، وألغى أطباء الاحتمال أن تكون هذه الطفلة من فئة الأشخاص المهق اللي هم بيسميهم الألبينو الأمهق، ولم يجدوا تفسيرا للحياة بعد كل الفحوصات وكل البحث ده كله. أدي نماتش إجبوره، قالوا أنها نزوة جينية. سبحان الله العظيم، حين يحدث هذا في القرن 21
سموها نزوة،
يحصل الربكة دي. وبعد ما اكتشفنا الجينات والوراثة ونروح نجيب رئيس قسم الجينات الوراثية ونجيب الجرايد تايم وذا سن والجرايد الكبيرة قوي دي كلها حطها في غلافها الأولاني في 7/2011 بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا ناخد بعد كده الأسرة الكونغولية، أسرة تشيبانجو، والموضوع عندهم بقى المرة دي كان ولد، يعني بعد الأسرة دي كان في أسرة تانية، أسرة تشيبانجو، أسرة من الكونغو، ومفاجأة أيضا في لون الطفل الوليد. ويمكن الصورة اللي هي الأخيرة اللي كان عرضها، أيوة أدي صورة تشيبانجو. ومثل هذه الأحداث لما حصلت مرة في نيجيريا وحصلت في الكونغو، يبقى احنا لازم نقول اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الموقف لما حصل كده طبعا في موضوع الأسرة، أسرة تشيبانجو اللي هي في الكونغو ديت، برضو معانا الميل أونلاين هيلث طلعت على طول جريدة ديلي ميل في 17 مايو 2011، كان قبل الحالة الثانية بشهرين، وبدأت تتكلم عن فرانسيس تشيبانجو اللي بيقول يعني أنا اندهشت إيه اللي حصل. وبعدين لما رحت جبت الأطباء والكلام ده كله قعدوا يسألوني أسئلة طويلة ولم يصلوا إلى شيء، لأنه الأسرتين كونغوليين بشكل بيور زي ما بيقولوا، يعني نقي، يعني ما فيش جد أبيض قريب شافوه بعينيهم ولا أي حاجة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع كل الكلام ده، قالك لعله نزعه عرق، يعني لعله نزعه عرق، وتحدث عن قوانين الوراثة المتنحية بشكل يسير جدا جدا يفهم أقل الناس علما، وطبعا يفهمه بسهولة أكثر الناس علما.
دكتور محمد، ونحن يعني نجوب معا ساحة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونعيه سويا هذا الكلم الطيب والتوجيه النبوي الشريف والإعجاز المبهر في مجال جديد تتحدث عنه الإنسانية منذ كما أشرتم قرنين فقط. لا شك أن علم الوراثة من العلوم الجديدة والمفيدة، لأنها يرجع إليها في كثير من الأمور وخاصة في حالة الاختلاط والاضطراب. فهل حدثتنا عن هذا العلم الحديث بشيء عفوا يعني من التبسيط الشديد حتى يكون المشاهد على دراية بأصوله وجذوره؟
نعم شيخنا، هو علم الوراثة ببساطة شديدة جدا هو ده أحد فروع علم البيولوجي، علم الحياة،
تمام،
اللي هو تعامل مع الصفات المتوارثة ويضع تفسيرا لتوارث الصفات من الآباء والأجداد إلى سلالتهم، يعني كل الأجيال اللي جاية بعدهم. والتجارب والاكتشافات المتتالية أوضحت أن الصفات الموروثة كلون البشرة في الحديث اللي احنا نحن بصدده، ولون العينين ولون الشعر وطريقة المشي وشكل الصوابع واللي بيكتب بيده اليمين والشمال وشكل الأذنين ملتحمة ولا سائبة والكلام ده كله، كل دي بيسموها الصفات الوراثية، تحمل في وحدات منفصلة وتوزع بطرق مأمونة في كل جيل، والوحدات المنفصلة هذه عرفت باسم الجينات أو باللغة العربية المورثات. الجينات احنا برضو كنا جايبين حاجة زي صورة كده، الجين واحد، وهذه الجينات تحمل على ما يسمى بالصبغيات. تلاقي الصبغي طويل جدا جدا مع عليه كم كبير جدا من الجينات، يمكن تحمل أكثر من 3000 صفة وراثية، صفات وراثية عديدة جدا
متعددة وكثيرة.
طيب المادة الوراثية دي بتوصل ازاي للابن؟ مجرد ان يدخل رأس الحوين المنوي الى داخل بويضة الانثى حتى يتضخم، وبعدين تتحول الى نواة، النواة نفسها تاخد 23 كروموسوم. طبعا في الانسان 23 كروموسوم، 23 زوجة من الكروموسومات، منهم ال 22 وبعدين زائد اكس، و 22 فيهم التانيين اللي هم بتوع البويضة اكس، والتانيين بتوع الذكر واي لو كان الناتج ذكر الجنين، او 22 زائد اكس و 22 زائد اكس لو الجنين انثى.
نعم.
يعني على شكل حرف اكس، والواي ده الحقيقه لو على شكل حرف اكس ولكن ناقص ضلع من ضلوع الاكس، عشان كده اطلقوا عليه واي حتى يعود عدد الكروموسومات تاني ل 23 كروموسوم
في مجمله،
في 23 زوج من الكروموسومات، يعني 46 كروموسوم. ال 46 كروموسوم دول بيحملوا 44 منهم بيحملوا الصفات الوراثيه الجسديه، ومنها لون البشره زي ما الحديث بيتكلم، واثنين بس اللي بيحملوا اللي هو الصفه الوراثيه الجنسيه، يعني الجنس المولود كان ذكر ام انثى. طبعا ده الشريط الوراثي اهوت، وربما الجسيمات الصغيره قوي قوي اللي عليه ديت هي الجينات او اللي بيسموها المورثات. والعجيب وده قدرة عظيمة جدا للخالق سبحانه وتعالى، ان احنا لو جمعنا طول الشريط الوراثي هذا في جميع خلايا الانسان، موجود الشريط الوراثي ده موجود في خلايا الانسان اللي هي بالمليارات، لوصل طوله اكتر من 100,000,000,000 كيلومتر. شوف عظمة الخالق سبحانه وتعالى، شريط وراثي وموجود كده بشكل مدمج، وهو عبارة عن جزيء صغير جدا يتوضع في اعماق كل خلية من خلايا الجسم، يحوي في داخله اكتر من 3,000,000,000 معلومة. من الأسرار اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها في هذا في هذا الحمض النووي الشريط الوراثي ده، اللي هو اختصارا اسمه دي ان ايه. انا عارف طبعا كتير من مشاهدين
عارفين طبعا
دي ان ايه ديت،
بيسمعوا عنها من دول كتير
كتير طبعا، لانه كل ما العلم يتقدم وكل ما فبيحصل اكتشافات كتير جدا، وبيحصل في بعض القضايا بيضطروا يرجعوا للدي ان ايه وتحليل الدي ان ايه. مفيش اتنين في العالم، شوف ربنا سبحانه وتعالى خلق ناس قد ايه، بشر قد ايه، يتشابهان في هذا الحمض، عشان كده بيسموه البصمه الوراثيه. مختلفه، ده مختلف عن الثاني عن الثالث، وده يبقى قريبه، ده ابنه، دي بنته، ده اخوه، ده كذا وده كذا، ولكن
سبحان
البصمه الوراثيه ربنا سبحانه وتعالى جعلها متميزه لشخصيه الانسان. والعلماء على مدى قرون تعجبوا كيف وضع وتم وضع هذه البرامج والمعلومات الضروريه داخل شريط صغير لا يرى الا بالمجهر، وكيف يستطيع هذا الشريط ان هو يتحكم في عمل الخليه والتكاثر وفق نظام شديد التعقيد. لا يمكن ان يكون هذا مصادفه كيفما يقول الملحدون، ولا بد ان يكون وراءه هذا الخالق سبحانه وتعالى الذي قال عن نفسه هو الله
وتعالى.
الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى كيفما ذكر في سورة الحشر. بعد كده اللي عايزين ناخد السادة المشاهدين فيه الصفة الوراثية المتنحية، يعني كلمة صفة وراثية سائدة اللي هي ظاهرة لينا جميعا، متنحية اللي هي بتظهر كل فين وفين، او ربما تظهر في جيل ما يكونش
خامس ورابع وثالث وسابع.
سبحان الله العظيم، بص ساعات في قرية من القرى بيبقى فيها معمرين،
تمام،
ويجي طفل جديد لأسرة يعني حديثة التكوين، أب وأم شباب وطفل جديد ليهم، تبص تلاقي هذه الجدة العجوزة أو الجد العجوز يقول ده زي جد فلان، يعني بص يقول لك ده هو
ترجعه إلى أصوله الأولى،
تقول لك في جد أو من الجدود اللي توفوا، والابن والابنة اللي هم الزوجين ما شافوهوش، تيجي الام العجوزه دي ولا الجد العجوز اللي عاش 120 سنه ولا 110 سنه ولا في البلاد، يقول لك ده زي فلان اللي هو مات بقاله 50 60 سنه. والصفه ما ظهرتش في الجيل اللي بعديه ولا الجيل اللي بعديه، وجت ظهرت مثلا في الجيل الثالث او الرابع. عشان كده حتى بيعلموها الاولاد عندنا في الوراثه وبالظهور بتاع الزهور الحمراء النقيه والزهور البيضاء النقيه، وبعدين دي كلها طبعا اللي هي بيسموه قانون انعزال الصفات. الصفه نفسها تنعزل ثم تظهر بقدر الله عز وجل بشكل مفاجئ في احد افراد الجيل. هل اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك؟ اشار، قال لعله نزعه عرق، نزعه غلب عليه عرق. العرق موجود انما الصفه ما كانتش موجوده، ما كانتش ظاهره، ونزعه يعني غلب عليه في هذه اللحظه فظهر لهذا الاجتماع. يمكن انا حتى محضر حاجه عايز اوريها لاحبابي من مشاهدي قناه الحافظ، من الابل نفسه، من الابل اللي هي الصفات المتنحيه في الابل. كلنا نعرف الوان الابل، طب عمر حد فينا شاف الجمل ابيض؟
طبعا.
ابيض خالص، ابيض ثلجي كده،
صعب.
حد شافه اسود خالص؟ معانا الصور ديت عشان خاطر نبين قد ايه الاشارات. ادي الصفات المتنحيه في لون الابل، ادي واحد من الابل، فرد من الابل، شوف القطيع كله لونه ايه، في خلفه وفي خلفية الصورة
نعم.
كله رايح للون الأحمر حمر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بين، والمواجه للصورة دوت اللي هو بيتصور دوت طالع أبيض لوحده في
نعم.
كمان اللون الأسود برضو متنحي في الصورة التالية، نشوفها برضو مع بعض. ادي اللون الأسود ده برضو متنحي ولكنه أقل تنحيا من الأبيض، بيظهر يعني كل فترة كده بالذات في الجزيرة العربية. والأورق اللي هو بيجي بقى من تزاوج اللون الأسود مع اللون الأحمر
نعم.
اللي هو العادي اللي هو شفناه على مدى الصور دي. يعني ده أعتقد في هذا الزمان ولا بعد هذا الزمان بقرون متطولة
نعم.
كان أحد يستطيع أن يخبر بهذه الدقة المعجزة عن عملية الصفات المتنحية التي قد تظهر
نعم.
على أحد الأفراد، بل ويجزم بها
نعم.
خد بال حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتحدث بأسلوب
نعم.
جازم
قاطع.
لهذا
نعم.
الرجل. فعشان كده ما نقدرش نقول أن مندل هو اللي سبق باكتشاف
نعم.
الوراثة، يمكن مندل ومن جاءوا بعد مندل
اكتشفوا نعم.
وسعوا في هذا، ولكن أصل اكتشاف هذا العلم والإشارة إليه
نعم.
كان لنا معاشر المسلمين بقائدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
دكتور محمد، لا شك أن المسلم ينبغي أن يزهو بنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما والحبيب صلوات الله عليه يضعه في مجال التفوق والتميز.
نعم شيخ،
ولا سيما في الموضوعات والقضايا العلمية. نحن أمة علم وأمة قراءة، وينبغي عليها دائما أن تنظر إلى غايتها وإلى رسالاتها وإلى قيادتها وريادتها. هذه القيادة والريادة تقتضي التفوق في كل ميدان وفي كل مكان. ولعلكم قد أشرتم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أثبت هذا العلم، والذي نصب فيما بعد إلى مندل أو غير مندل. دعنا نعاود النظر في الحديث ولكن في مجال الإعجاز التربوي مرة أخرى.
نعم.
لعلكم تحدثتم
نعم.
عن طبيعة الإعجاز الطبي
نعم.
وأن علم الوراثة عرف لا من قرنين فقط، وإنما منذ 14 قرنا على لسان الحبيب صلى الله عليه وعلى آله
عليه الصلاة.
دعنا نعمق النظرة التربوية في الحديث.
نعم شيخ،
ولا سيما أن لها انعكاسات على سلوك المسلمين.
صحيح.
الذي أصبح متوترا وعصبيا وافتقدت فيه الثقة، وتخلى هذا السلوك عن الصفات التي ينبغي أن تكون عليه، ولا سيما ونحن ندين بهذا الدين وننتمي إلى هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. هو الحقيقة في ألوان من الإعجاز التربوي في أساليب النبي المعلم
صلى الله عليه وسلم.
والحقيقة أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم زادت عن 40 أسلوبا
تمام.
وحصرتها بعض الكتب الحقيقة اللي أنا نفسي أن المدرسين والأساتذة الجامعيين والشيوخ في المساجد
يقفوا عليه،
لأن أساليب متنوعة تناسب كل طالب وكل سائل وكل طالب علم الحقيقة بشكل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعجز في هذا الأمر. أول حاجة لفتت نظري وعايزين نحط عليها الميكروسكوب أو العدسة المكبرة أكبر شوية، طرح الأسئلة المنطقية على صاحب المسألة لتصدر منه الإجابة بتدرج منطقي
تمام.
كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم مع أول سؤال يقول له يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يقول له لعله نزعه عرق ويبقى الموضوع خلص
نعم.
واخد بالك، ولكن مشي معاه بتدرج لغاية
نعم.
ما قال له وابنك هذا، واحنا قرينا مع بعض
نعم.
الرواية البخاري ومسلم
أيوة
وأبي
نعم.
داود الثلاث روايات العنوان، ولكنه وصل معه غاية ما قال له وابنك هذا نازعه عرق، وفي رواية لعله نازعه عرق. يبقى طرح الأسئلة المنطقية الأول على صاحب المسألة. أنت مدرس أو أستاذ جامعي أو شيخ في مسجد، وجالك واحد بمسألة وشكله مش مقتنع وشكله مش مبسوط
نعم.
وعنده مشكلة يعني مش هتكون أكبر من مشكلة
ضمضم
القتالة
نعم.
اللي هو
نعم.
الفزاري الذي جاء للنبي صلى الله عليه
نعم.
وسلم، ابتدي معاه سؤال بسؤال. طب لو أنت عالم فعلا ويعني متميز في فرعك هذا
نعم.
خده إلى منطقته هو مش إلى
نعم.
منطقتك أنت، يعني ما تاخدوش إلى لعله نافعه عرق على طول
نعم.
تدرج منطقي في طرح الأسئلة المنطقية السهلة اليسيرة، سائلة الأسئلة من نوعيتها لك من قبل
نعم.
وفما لونها أسئلة يسيرة جدا جدا حتى وصل به إلى بر الأمان. يبقى تصدر من حتى خلى الرجل انطق الرجل بالاجابه
تمام.
اللي نطق الاول
نعم.
كلمه لعله نزعه هو الرجل
نعم.
السائل اللي
نعم.
جاي انطق الرجل بالاجابه وهو اسلوب يحرض على الفكر
نعم.
ويستخرج الفهم من الرجل ويحث على الوصول للحقيقه من اكثر الطرق بنظره علميه وباسلوب تربوي معا
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كلفتش العلم في سكه التربويه ولا قفل باب التربويه عشان هو ذو علم يعني وده الحقيقة الخطأ اللي بيقع فيه ناس كتير تلاقي عالم كبير جدا جدا بس مش قادر يوصل للأولاد في المدرج
نعم.
العلم ده هو عالم رائع وحاصل على جوائز وكذا وكذا وتلاقي الأولاد في المدرج مش قادرين يفهموا منه كتير
هذه المهارة الهامة
واحد
نعم.
تاني تربوي جدا جدا وبص تلاقي الناحية العلمية عنده ضعيفة
نعم.
مش ماشية مع بعضها فهو تربوي عماله والناس تحبه وكل حاجة بس مش قادر يوصل العلم يبنى عليه شيء
نعم.
ده أول وجه في الإعجاز يبقى عملية طرح الأسئلة المنطقية وأسلوب اللي يحرض على الفكر ويرغب في الفهم. تاني وجه من الإعجاز أن الإعجاز ها هنا مهم جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يندهش ولم يصعق
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم ده حتى احنا ورينا واحنا فاهمين دلوقتي عندنا كتب قد كده وعندنا بحوث قد كده في الوراثة ومع ذلك حصلت الدهشة وحصلت الضجة وحصلت
نعم.
قال لك الكابل اللي هم الزوجين
تمام.
حصل لهم دهشة عظيمة والأطباء قعدوا يفسروا يمين وشمال وقال لك نزوة جينية في الآخر
نعم.
يعني بعد ما فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يندهش ولم يصعق. ونمرة ثلاثة في الإعجاز واخدها مع نمرة اثنين أنه أخذ السائل مباشرة
نعم.
إلى ما يعهد
نعم.
اللي هو ما دخلوش في الوراثة
تمام.
ولا قال له ألوان الوراثة ولا أنواع الكذا ولا الكلام ده كله ولكن أخذه إلى ما يعهد اللي هو الإبل وألوانها والسائد منها والمتنحي
تمام.
كل هذا يعرفه الحرم. وبعدين الوجه الرابع لهذا الإعجاز التربوي أنه في لحظة ما سأله سؤالا حاسما للقضية
نعم.
بعد ما زي ما بنقوله كده خفف عليه في الأسئلة
تمام.
أم سأله سؤال حاسم قال له أن أتاه ذلك منين قالها دوت ده السؤال الذي يستخرج منه إجابة منطقية يسهل خروجها حينما يتعلق الأمر بالإبل ويتعثر خروجها حينما يتعلق الأمر بابن السائل ذاته وهو الأمر الجلل الذي جاء يسأل فيه من هذا اللون غير المعتاد في العائلة حتى إذا قر السائل بنفسه هذه الحقيقة الدامغة خلاص بقت الحجة ها هنا تملأ قلبه وعقله وتزيل ما ران في نفسه من آثار الشكوك والإنكار القائمة في نفسه تجاه زوجته ده وجه الإعجاز نمر أربعة
نعم.
وجه الإعجاز نمر خمسة لو تأثر النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك بثقافة عصره إذا لأقر أن الغلام
نعم.
الأسود ليس ابن الرجل
نعم.
يعني وهذا يدل على نبوة هذا النبي صلى
نعم.
الله عليه وسلم
نعم.
ده لعله كان لو تردد النبي صلى الله عليه وسلم بقت مشكلة
نعم.
لأن الرجل هيعيش جواه الشك
نعم.
بقيت عمره
تمام.
ولو سأله أسئلة يعني اسمح لي في التعبير غبية والله لا زاد النار اشتعالا في قلب
نعم.
من نوعية إيه هو مين أسود بيدخل عندكم هي الزوجة راحت لأنهي بيت في
نعم.
كذا في على طول هيبتدي الرجل يفكر خلاص أن زوجته وقعت في الحرام ما عندوش احتمال ثاني
نعم.
هو بس بيدور أنهي حرام بقى
تمام.
يعني في أي بيت ولا في أي كذا ولا من الذي جاء ولا كذا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من لا ينطق عن الهوى واختصر له الكلام اختصارا لأن الله تبارك وتعالى هو الذي علمه يعني تحدث بعلوم الوراثة بشكل يسير مبسط في وقت لم يكن أحد يعلم عنه شيئا وده وجه الإعجاز الخامس في هذا الناحية تسمع السادس ولا الوقت
لا.
خلص
دكتور محمد يعني في الحقيقة كنا نود أن نسهب وأن نتابع سادسا وسابعا
نعم.
ثم نختم أيضا بفائدة تجمع بين الإعجاز الطبي والتربوي لكن لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة الممتعة إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لسيادتكم على هذه الحلقة المتميزة
شكر الله
في نهاية هذه الحلقة أيها السادة المشاهدين اسمحوا لي أن نتقدم للمرة الثانية بجزيل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور محمد العجرودي وعلى أمل اللقاء في حلقة قادمة من هذا البرنامج الطيب المبارك من شواهد الحق نترككم جميعا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله
بالقدرة تشهد بأنك الإله.